الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فنستأنف دروسنا في شرح كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بعد سماع ما تيسر من الإخوة الذين حفظوا ويريدون أن يسمعوا اليوم. من الذي يريد أن يسمع جديد؟ في أحد جاهز؟ طيب، الذي يريد أن يسمع بعد العشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى، كما قلنا يسمع للأخ علاء، والتسميع إما يكون قبل الدرس أو مع الدرس أو بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب بركة السحور من غير إجاب. اقرأ محمود. الباب العشرون. نعم.
باب بركة السحور من غير إجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور
ولم يذكر السحور.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب بركة السحور من غير إجابة. وكلمة السحور قلنا لكم إما أن تكون بالضم السحور، وإذا كانت بالضم يكون المقصود هنا الفعل الذي أنت تقوم به، وهو أنك تأكل وتشرب وتتسحر، أو تكون بالفتح السحور وتطلق على ما يتسحر به، كالوضوء والوضوء. الوضوء فعل الوضوء نفسه، قيامك بأفعال الوضوء من غسل الوجه واليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين ونحو ذلك. بالضم تطلق على الفعل، الوضوء تطلق على الماء الذي يتوضأ به، وهذه قاعدة تأخذها. فالسحور بالضم يطلق على الفعل، نفس الفعل، وهو فعلك للسحور، يعني تناولك للطعام والشراب، هذا يطلق عليه السحور. أما بالفتح فيطلق على الشيء الذي تتسحر به، وهو طعامك وشرابك. قال: بركة السحور. يريد البخاري رحمه الله في هذا الباب أن يدلل على أن السحور أكلة بركة، يعني فيها بركة وفيها خير. أكلة بركة يعني فيها خير دنيوي وديني، خير دنيوي هو أن تتقوى به على يومك الآتي، كونك تأكل وتشرب قبل الفجر يقويك على عملك في خلال النهار. ومن الناحية الثانية فيها أجر أخروي، وهي أنك تؤجر على هذه العبادة التي تخالف بها أهل الكتاب. فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسحور فيه خير وبركة، في الدنيا بالتقوي على الطاعة والطعام بالطعام والشراب، والتقوي على أعمال الدنيا كذلك، وأيضا تأخذ منه الأجر الأخروي وتفارق به صيام أهل الكتاب. وذكر بعض العلماء ايضا فوائد اخرى، من ذلك ان فيه اتباع للسنة، ان فيه اتباعا للسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر كما مر معنا في الحديث الماضي، قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة. وايضا من فوائد السحور مدافعة الخلق الخبيث الذي يتسبب فيه الجوع، عندما يكون الإنسان جوعان فإنه يكون عنده نوع من الطيش وسرعة الغضب ورداءة الطبع، يعني الإنسان ما يتحمل الكلام مع أحد وما يتحمل أن يتناقش في أمر من الأمور. فالطعام والشراب في هذا الوقت يقوي الإنسان في نهاره ويذهب عنه هذا الخلق الرديء. وأيضا في من فوائد السحور أن في هذا الوقت المتأخر وقت السحر، عندما تتسحر فإنك تقوم لكي تطعم تأكل وتشرب، وأيضا قيامك هذا يجعلك تأتي بالاستغفار في هذا الوقت المبارك، هذا الوقت الطيب الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا فيعطي السائلين ويجيب الداعين ويتوب على التائبين. فقيامك في هذا الوقت المتأخر إضافة للطعام والشراب يمنحك فرصة للذكر والدعاء، وكذلك من لم يكن قد أوتر فإنه يوتر، ومن كان أوتر في أول الليل فإنه يستطيع أن يتهجد بركعتين أو أكثر في هذا الوقت. كذلك من الفوائد العظيمة للسحور فائدة مهمة سيأتي الكلام عليها في درس اليوم، وهي مسألة تبييت النية، أنه يبيت النية أن هذا المتسحر يستطيع أن يبيت النية لصومه، سواء قلنا بأن تبييت النية يحصل بأكله وشربه في وقت كان لا يأكل ولا يشرب فيه، يعني واحد مثلا آين الساعة 4 يأكل ويشرب وليس من عادته أن يأكل ويشرب في هذا الوقت، طب ما الذي أقامه في هذا الوقت الأكل والشرب؟ الذي أقامه هو السحور لنية الصيام. فلذلك يعني قال بعض أهل العلم أن نية الصوم يعني تبييت الصوم يحصل بأدنى شيء من السحور، يعني واحد قايم في هذا الوقت يسارع الوقت ليشرب الماء مثلا او ليشرب كوبا من الشاي او نحو ذلك. لماذا يصنع هذا؟ عشان هو ناوي يصوم الغد من رمضان مثلا. فقيامك للسحور في حد ذاته هو تبييت لنية الصيام على ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإما أن يحصل هذا التبييت بنفس السحور أو يحصل باستحضارك لنية صيام الفريضة. فهذه فوائد عظيمة للسحور، هذه فوائد عظيمة للسحور أكثر الناس يغفلون عنها. بعض الناس يترك السحور يقول لست في حاجة لهذا، أكلت أو شربت كثيرا في أول الليل. نقول له وإن كان ذلك كذلك فتسحر ولو على شيء يسير، ولو على شربة ماء، ولو على ثمرات، ليحصل لك هذه الفوائد العظيمة التي ذكرناها وأعظمها اتباع السنة والاقتداء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البخاري يريد أن يقول لك مع كل هذه الأدلة في فضل السحور فإن السحور ليس بواجب وإنما هو مستحب. فقال البخاري: باب بركة السحور من غير إيجاب. من غير إيجاب يعني أن السحور ليس بواجب. لماذا؟ كيف استدل البخاري على ندية السحور وأنه ليس بواجب؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا يعني إيه؟ يعني عندما جاء وقت الإفطار لم يفطروا حتى أتى اليوم الثاني فقاموا اليوم الثاني بدون أكل بين اليوم واليوم. وهذا سيأتي باب فيه وسيأتي الكلام عليه بعد قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا يعني تركوا الأكل والشرب ما بين غروب شمس اليوم الذي صاموه وطلوع الفجر لليوم الذي سيصومونه. هذا معنى المواصلة، ولم يذكر السحور. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، وهو التبوذكي المنقري ومر معنا ثقة ثبت. قال: حدثنا جويرية، وجويرية هذا ابن أسماء ابن عبيد. جويرية رجل، ابن أسماء أيضا أسماء رجل. ربما الآن تطلق كلمة أسماء على المرأة، لكن يوجد من الرجال من تسمى بهذا الاسم. جويرية ابن أسماء ابن عبيد، كنيته أبو مخارق ميم وخاء وألف وراء وقاف. قال الذهبي عنه: ثقة. عن نافع، ونافع معروف مولى ابن عمر وهو ثقة ثبت. عن عبد الله هو ابن عمر. عبد الله هنا هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. الوصال، وصال الصوم بالصوم، عامة أهل العلم على التحريم، عامة على أهل العلم، جمهور أهل العلم على تحريم الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وبعض أهل العلم هو وجه عند الشافعية قالوا بالكراهة، وقالوا النهي الوارد في الأحاديث إنما المقصود به الكراهة لقصد عدم المشقة على الصحابة رحمة بهم. إذن القول الأول قول الجمهور بتحريم الوصال والمنع منه، والمنع من الوصال هو الذي ذكره الشافعي في الأم. وهناك وجه عند الشافعية بالكراهة، وهناك قول ثالث بالتفصيل، فرق بين إنسان يؤثر عليه الوصال فيشق عليه، وبين إنسان آخر لا يشق عليه فيوقف له فيه. وهذا مذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. والبخاري سيعقد للوصال عدة أبواب ستأتي بعد حوالي 20 باب تقريبا، سيعقد للوصال عدة أبواب، وسيورد الأحاديث الصحيحة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ثم أنه واصل بهم تنكيلا لهم وتقريعا لهم، يعني لما أحبوا أن يواصلوا معه وأحبوا أن يصلوا الصوم بالصوم واصل بهم حتى يوبخهم وحتى يكون هذا زاجرا لهم. طيب، لما قالوا له: يا رسول الله إنك تواصل، لماذا لا نواصل؟ فأجابهم بقوله: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى، وفي رواية تأتي: أظل أو أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يطعمني ربي ويسقيني. فهذا يدل على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه صرح بهذا، قال: لست كهيئتكم. معنى هذا أن له وضعا خاصا، فهذا من الأدلة على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. طيب، ما معنى قوله: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني؟ جمهور أهل العلم حمل هذا على غير ظاهره، قال: المقصود بهذا أن الله جل وعلا يقويه بقوة من عنده ويمده بمدد من عنده، كأنه أكل وشرب، وهو في الحقيقة لم يأكل ولم يشرب، لأن الأكل والشرب مناف للصوم، إذا كان يأكل ويشرب فليس بمواصل، إذا كان يأكل ويشرب فليس هذا بوصال. فجمهور أهل العلم حملوا هذا على أن الله جل وعلا يمده بقوة من عنده ومدد من عنده، فيستغني بهذا عن الطعام والشراب ولا يشعر بأثر الجوع والعطش. وبعض أهل العلم حمله على ظاهره وقال: بل هو يطعم من طعام الجنة ويسقى من شراب الجنة. ابن القيم رحمه الله تعالى نحى نحوا آخر، فقال بأن معنى هذا أن الله جل وعلا يغنيه بالقوة، بقوة القلب والروح، غذاء القلب والروح، يمده بغذاء القلب والروح، وهو أعظم من الغذاء الجسماني، يمده بغذاء القلب والروح، الغذاء الإيماني، الغذاء الإيماني الذي فيه الأنس بالله جل وعلا ومحبته ونحو ذلك، فيمده بهذا الغذاء الإيماني للقلب والروح، فيستغني بهذا ويكون هذا الغذاء أعظم من الغذاء بالطعام والشراب. هذا ما مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هذه محاولات من أهل العلم لتفسير قوله صلى الله عليه وسلم: إني، قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. منهم من حمله على ظاهره، وجمهور أهل العلم قالوا أنه لا يحمل على ظاهره، لأن الأكل والشرب ينافي الوصال، وذكرت لكم ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس، ومر معنا أنه العسقلاني وثقة، قال: حدثنا شعبة، وشعبة معروف الإمام، شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام، وهو إمام في الجرح والتعديل، قال: حدثنا عبد العزيز ابن صهيب، وهو أبو حمزة البناني أو البناني، قال: أحمد ثقة ثقة، عبد العزيز ابن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك ابن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وعرفنا بركة السحور الدينية والدنيوية. ثم ننتقل للباب الثاني. نعم اقرأ الباب الثاني.
قال باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصل ومن لم يأكل فلا يأكل.
نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا نوى بالنهار صوما. وهذه مسألة النية، يتكلم الآن على مسألة النية، تبييت النية. هل يجب على كل واحد أن يبيت النية لكل يوم؟ يعني كل من سيصوم، كل من سيصوم في هذا الشهر يجب عليه أن يبيت النية لكل يوم من الليل، أم تكفيه نية واحدة؟ وهل هناك فرق بين صيام الفريضة وصوم التطوع؟ هو هذا الباب يتكلم عن هذا المبحث المهم. باب إذا نوى بالنهار صوما. أما عن صوم الفريضة فإن جمهور أهل العلم يقولون لكل يوم نية في رمضان، لابد أن تجدد لكل يوم نية، كل يوم على حدة له نية تبيتها من الليل، له نية تبيتها من الليل. ودليلهم في هذا حديث حفصة رضي الله عنها رواه أصحاب السنن، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. من لم يبيت، وفي رواية يجمع النية من الليل فلا صيام له. هذا دليل الجمهور الذين قالوا يجب تبييت النية لكل يوم على حدة. هناك قول للإمام مالك وهو رواية عن أحمد أن الشهر يكفي فيه نية واحدة، يكفيك في الشهر كله نية واحدة، يعني تعقد هذه النية من بداية الشهر إلى نهايته. ما دليل الجمهور على وجوب تبييت النية وتجديد النية لكل يوم؟ قالوا بأن أيام رمضان منفصلة، كل يوم مستقل بذاته. إذا أفسدت مثلا يوم من الأيام، إذا أفسدت يوما من الأيام بطعام أو بشراب أو بنكاح، فإنك بهذا لا تفسد كل الشهر، يبطل فقط صيام هذا اليوم الذي أنت أفسدته. فمعنى هذا أن هذا اليوم مستقل عما قبله وعما بعده. وقالوا أيضا بأن بين صيام اليوم والذي بعده يوجد ما يفسد الصوم مما يباح في هذه الليلة كالنكاح والطعام والشراب، يعني أنت من المغرب إلى الفجر يصح لك أن تأكل وتشرب وتطأ. فإذا معنى هذا أن اليوم الأول انفصل عن اليوم الثاني انفصالا تاما، فكان لابد من تجديد النية لكل يوم. بناء على هذا الدليل ذاك الدليل وهذا التعليل. الدليل حديث حفصة الذي ذكرناه: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. والتعليل ما ذكرناه من أن كل يوم منفصل عن الثاني. طيب ما دليل من قال أن الصائم يكفيه في رمضان كله نية واحدة طوال الشهر؟ قالوا بأن الشهر يعتبر عبادة، العبادة فيه عبادة واحدة، شيء له أول وله آخر، شيء له أول وله آخر. فإذا نويت الصوم والنية، جددت النية أو استحضرت النية في أول الشهر كفاك حتى آخر الشهر، ما لم يطرأ عليك طارئ كسفر مثلا أو مرض أفطرت فيه أو امرأة حاضت مثلا ثم ارتفع حيضها، فقالوا رمضان كله جزء واحد، شيء واحد يكفي فيه نية واحدة. ولعل هذا القول هو الآن الأرفق بالناس، خاصة أن كثيرا من الناس يعني يغيب عنه هذا الموضوع أنه يجدد النية كل ليلة. ويكفيه في هذا أنه يتسحر، يكفيه في هذا أنه يتسحر، سواء كان هذا السحور في أول الليل أو في آخره، سواء كان هذا السحور في أول الليل أو في آخره. والنية هي القصد إلى الشيء أو إرادة الشيء. فأنت عندما تقوم من الليل لتأكل وتشرب، فإنك أي واحد يشوفك يقول إن هذا قام ليتسحر، لأن ما فيش حد من ليس من عالة الناس إن هم يقوموا في هذا الوقت المتأخر فيأكل ويشربوا. حتى لو كان إنسان جوعان يقول الصبح سأكل بالصباح، لكن كون الإنسان يقوم في هذا الليل ويأكل ويشرب فهذا الفعل نفسه هو يكفي عن النية، وهو يعتبر إرادة للصوم، يعتبر إرادة للصوم. هذا بالنسبة لصوم الفريضة، هذا بالنسبة لصوم الفريضة. أما صوم التطوع فأيضا فيه خلاف، والأمر فيه أيسر من صوم الفريضة. فالإمام مالك يقول لابد من تبييت النية، يعني من ينفعش واحد عند الإمام مالك يقوم من الصباح الساعة 8 أو 9 أو 10 الصبح أو 11 فيقول والله عاوز النهاردة أصوم هذا اليوم. الإمام مالك يقول في هذه الصورة لابد من تبييت النية. الإمام الشافعي وأحمد يقول يصح له أن ينوي الصيام متى ما بدا له، متى ما بدا له، يعني الصباح أن ما كانش ولا شرب، فوجد مثلا البيت أو أحد أصحابه يقول اليوم هنصوم، يقول خلاص أنا هصوم معاك، ولم يكن نوى من الليل، فيصح عند الشافعي الإمام أحمد أن ينوي الصيام من خلال النهار طالما لم يأكل ولم يشرب، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، يعني قبل الظهر أو بعد الظهر، يعني سواء كان الساعة 10 11 12 1 2. الأحناف وأصحاب الرأي يقولون لا، يسمح بهذا إذا كان قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا يصح. إذا نوى أن يصوم هذا اليوم في الضحى مثلا الساعة 10 11 12 إلى الظهر يصح، عند أبي حنيفة وأصحاب الرأي، وإلا فلا. والبخاري رحمه الله تعالى كأنه يميل للقول بالجواز مطلقا، بالجواز مطلقا، فلأنه أتى بآثار تدل على هذا. قال: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. أبو الدرداء يدخل على زوجته أم الدرداء، وأم الدرداء هذه الصغرى، أم الدرداء هناك صغرى وكبرى، التي معنا الآن هذه الصغرى واسمها هجيمة بنت حيي، هجيمة هاء وجيم، وبعضهم ينطقها جهيمة، هجيمة بنت حيي، ليست لها صحبة، ليست لها صحبة، وهي دمشقية وتسمى بأم الدرداء الصغرى. أما أم الدرداء الكبرى فاسمها خيرة بنت أبي حد رد، خيرة بنت أبي حد رد، حاء ودال وراء ودال، وهذه لها صحبة ولها رواية. إذن التي معنا الآن هي أم الدرداء الصغرى وهي دمشقية. يدخل عليها أبو الدرداء واسمه عويمر ابن مالك، عويمر ابن مالك ابن قيس. أبو الدرداء مشهور بكنيته، اسمه عويمر ابن مالك ابن قيس ابن أمية الأنصاري، عويمر ابن مالك ابن قيس ابن أمية الأنصاري، صحابي مشهور ومعروف بالمواعظ وكلمات الزهد السائرة بين الناس. كان يدخل أبو الدرداء على زوجته أم الدرداء فيسألها: عندكم أكل؟ عندكم طعام؟ فتقول: لا. فيقول: إني صائم يومي هذا. فهذا يدل على أن هذا الصحابي يرى أنه يصح للمتطوع بالصيام أن ينوي الصيام خلال النهار في أثناء النهار. والبخاري أكد هذا الكلام بفعل عدد من الصحابة، قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا يؤيد القول بصحة صوم المتطوع في أثناء النهار، واستدل على ذلك بحديث. قال: حدثنا أبو عاصم، ومر بنا أنه الضحاك بن مخلد، عن يزيد ابن أبي عبيد، يزيد ابن أبي عبيد الأسلمي، يزيد ابن أبي عبيد الأسلمي وهو مولى سلمة بن الأكوع ثقة، يزيد ابن أبي عبيد الأسلمي وهو مولى سلمة بن الأكوع وثقة، يروي عن سلمة بن الأكوع، وسلمة كنيته أبو إياس أو أبو مسلم، وهو ممن شهد بيعة الرضوان، ممن شهد بيعة الرضوان. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي، وهذا الرجل اسمه هند ابن أسماء الأسلمي، يعني لعلكم تستغربون من هذه الأسماء الرجال وهي الآن أسماء للنساء، جويرية وهند وأسماء، الآن هذه الأسماء معروفة عندنا بأنها أسماء للنساء، لكن هي هكذا كانت العرب تتسمى بها. هند ابن أسماء الأسلمي بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، يعني يوم العاشر من شهر محرم إن من أكل فليتم، من أكل فليمسك أو فليصم، يعني الرواية الثانية مفسرة للأولى، إن من أكل فليتم أو فليصم، يعني فليصم ذلك اليوم، ومن لم يأكل فلا يأكل، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا بناء على أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، كان واجبا. طيب من أكل فليتم أو فليصم، طب هو أكل في أثناء النهار، طب لماذا يمسك؟ قالوا يمسك لحرمة اليوم ثم يقضي ذلك اليوم، يمسك لحرمة اليوم ثم يقضيه. وبعض أهل العلم قالوا لا، هو يمسك فقط لأن الفرض جاء في هذا الوقت، لم يكن ذلك مفروضا عليه قبله، فلما جاءه الفرض أمسك وأتى بما عليه، وأتى بما عليه من أنه أمسك باقي اليوم وليس عليه القضاء. وغالب أهل العلم على أنه يقضي ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم. ومن لم يأكل فلا يأكل، يعني يكمل صيام هذا اليوم. الشاهد فيه أنه لم يبيت الصيام من الليل، لم يبيت الصيام من الليل، بل من حيث ومن وقت ما جاءه الخبر. هذا خلاصة ما جاء في هذا الباب المهم، هو باب تبييت النية، ما جاء في تبييت النية. وعرفتم الفرق بين تبييت النية في الفريضة وتبييت النية في التطوع. لا، يعني إذا هو لم يطعم شيء، بس لم يطعم، إيه لم يطعم، هو كان يقول عندكم طعام، عندكم طعام هيعمل بإيه؟ هيأكله. قالوا لا، يقول إني إذن صائم في صيام التطوع، طالما لم يطعم فيصح له أن ينوي في أثناء النهار ما لم يأكل كما قلت، ولا وما لم يشرب. نعم، الباب الذي بعده. نعم، لو هذه مسألة اللي هي النية المترددة، ان هو لو قال اذا كان غدا من رمضان سأصوم وان لم يكن سأفطر، هذه يأتي عليها نفس الخلاف في بعض اهل العلم، يقول لا يصح صومه، والصواب ان صومه يصح طالما هو علق هذا بالرؤية، يعني اذا قال اذا غدا كان من رمضان سأصوم والا سأفطر. فمن قال لابد من تبييت النية قال لا يصح صوم هذا المتردد. والتحقيق في هذا والأصح أنه يجزئه هذا، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا جلس الساعة 11 و 12 ولم يأتي الخبر، لم يأتي الخبر بالصيام ولا بالإفطار، فعلق النية فقال إذا كان الغد من رمضان فأصوم وإلا فلا، فهذا أتى بما في وسعه فيصوم اليوم الذي نواها بهذه النية، وصومه إن شاء الله سبحانه وتعالى صحيح، لأنه أتى بما في طاقته وليس له أكثر من ذلك. طيب، الباب الذي بعده.
قال باب الصائم يصبح جنبا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر، مولى أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حا قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الفليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أثنى.
نعم هذا الباب باب الصائم يصبح جنبا. الصائم يصبح جنبا يريد البخاري أن يتكلم عن بعض الأشياء بعدما انتهى من الكلام على السحور وما يتعلق به. يريد أن يتكلم عن بعض الأشياء التي لا تفسد الصيام. يريد أن يسوق لك بعض الأمور التي جرى فيها الخلاف والراجح أنها لا تفسد الصيام. من ذلك أن الإنسان قد يجامع في الليل ولا يغتسل حتى يطلع الفجر فيطلع عليه الفجر وهو جنب. يطلع عليه الفجر وهو جنب يعني من غير احتلام من جماع. يطلع عليه الفجر وهو جنب فهل يصح صومه ذلك اليوم أم لا؟ الذي جعل البخاري يعقد لهذا الموضوع بابا هو أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يخالف في هذا ويفتي بأن من صلى عليه الفجر وهو جنب من جماع فإنه لا يصوم ذلك اليوم. وجمهور أهل العلم على خلافه. جمهور أهل العلم على خلافه الأئمة الأربعة ومن الصحابة ومن غيرهم على جواز ذلك لما سيأتي من الأدلة. إذن سبب الإتيان بهذا الباب ما حصل من فتوى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لأنه حدثه الفضل ابن العباس وأسامة بهذا بأن من أصبح جنبا من جماع فإنه لا يصح صومه. حدثاه بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفتي بهذا. فجمهور أهل العلم على صحة صوم من أتى عليه الفجر من جماع وهو لم يغتسل. لماذا؟ للأدلة التي الآن سأذكرها في هذا الباب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي الإمام الثقة المشهور تلميذ الإمام مالك عن مالك بن أنس عن سمي أبو عبد الله وثقة مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن وهو ثقة وهو أحد أئمة المسلمين الثقات قال كنت أنا وأبي اللي هو أبوه عبد الرحمن ابن الحارث وطبعا هو صحابي. كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. عندما تسمع هذه الكلمة حين دخلنا على عائشة وأم سلمة
إذا كان هذا الشخص من المحارم فلا إشكال، وإذا كان من غير المحارم فتنظر في هذا، فإما أن يكون سمع من وراء حجاب، إما أن يكون سمع من وراء حجاب، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تفتي الناس من وراء حجاب وتحدث بالأحاديث من وراء حجاب، لأنها نقلت سنن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها كما سنرى الآن في هذا الحديث. وإما أن يكون سمعه بالواسطة، وإما أن يكون سمعه بالواسطة، ولكن اختصارا للكلام ذكره بهذه الصيغة. فهنا قالوا أنه سمعه من ذكوان مولى عائشة، أنهما سمع هذا الحديث من ذكوان مولى عائشة، ومن نافع مولى أم سلمة، ومن نافع مولى أم سلمة رضي الله عن الجميع. قال: كنت أنا وأبي، أبوه عبد الرحمن بن الحارث، حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء، وقلنا بأن حرف حاء معناه تحويل الإسناد. قال: حدثنا أبو اليمان، يعني أتى بسند آخر، وأبو اليمان مشهور وإمام ثقة، الحكم ابن نافع، هو أحد شيوخ البخاري المشهورين، الحكم ابن نافع. أخبرنا شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة أيضا ثقة ثبت، عن الزهري، والزهري مر بكم كثيرا، واسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان بن الحكم كان واليا على المدينة لبني أمية، مروان بن الحكم الأموي، أخبر مروان بن الحكم أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه، وأم سلمة ذكرت لكم أن اسمها هند بنت أبي أمية، أخبرتاه. نعم. الله أكبر، الله
نرجع إلى هذه القصة الطريفة في هذا الموضوع، وهو موضوع الجنب إذا أتى عليه الفجر، الجنب من جماع يعني غير احتلام، إذا أتى عليه الفجر ولم يكن اغتسل فإن صومه صحيح، خلافا لما كان يفتي به الصحابي الجليل الفقيه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، لأنه ثبت عنده نص في هذا. وذكر النووي أن الإجماع استقر بعد ذلك على خلاف قوله، يعني على جواز ذلك الأمر وأن الصيام صحيح لا شيء فيه، استقر الإجماع بعد ذلك على صحة ذلك، يعني لم يأتي بعد ذلك مخالف، يعني لم يأتي بعد ذلك مخالف. نمشي مع هذه القصة الطريفة بين عبد الرحمن ابن الحارث ومروان. دخل عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة على والي المدينة مروان ابن الحكم، ودخول عبد الرحمن ابن الحارث على مروان نستفيد منه فائدة جميلة، وهي أنه يصح لأهل العلم وأهل الفضل أن يدخلوا على الأمراء والولاة لمناصحتهم ومذاكرتهم، وأن هذا ليس لا يقتضي طعنا فيهم ولا تنقصا من شأنهم. إذا كان يدخل على الأمير أو الحاكم أو السلطان لقصد النصح وليس ليطلب الدنيا، وليس يطلب الدنيا بالدين، وإنما يطلب لتوجيه لأمر مهم أو لنصيحة أو لخطأ موجود أو لحكم مخالف أو نحو ذلك. يعني إذا أنت رأيت واحد يدخل على السلطان أو الأمير فلا تضع عليه ختم، تقول خلاص هذا عميل كما يظن بعض الناس، يقول هذا عميل إنه يدخل على السلطان بين الفترة والأخرى. لا، إذا كان يعرف أن هذا الرجل يدخل على السلاطين أو الأمراء للخير ولنصحهم ولإبداء النصيحة لهم بالطريقة الشرعية فلا إشكال في هذا. ومن المفيد في ذلك أن نذكر أن الأحاديث التي ستأتي في البخاري تبين أن النصيحة تكون سرا، أن النصيحة للأمير أو الرئيس أو السلطان تكون سرا، تأخذ بيده وتبدي له النصيحة، وليس من النصيحة أن تقف على المنبر وتذكر المعايب والمثالب وتشتم وتكفر وتبدع وتفسق، هذا ليس من شأن السلف الصالح، بل الأدلة على خلافه، بل الأدلة على خلافه. لماذا؟ لأنه لو أن الله جل وعلا يسر هداية هذا السلطان أو الأمير على يدك فإن هذا فيه مصلحة عظيمة للمسلمين، وكما قال الإمام أحمد لو أن لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان، لو أن لي دعوة صالحة، يعني الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول لو أن أعلم أن لي دعوة صالحة تستجاب لدعوت بها للسلطان أن يصلحها الله جل وعلا. لماذا؟ لأن صلاح الأمير صلاح الناس وخير للناس وبركة لجميع الناس، يرفع عنهم الظلم، يرفع عنهم الغلاء، يرفع عنهم الفقر، يرفع عنهم الفتن، يرفع عنهم الامتحان والابتلاء والسجن والكيد ونحو ذلك. لذلك كان هذا من فقه السلف، وهذا الإمام البربهاري ذكره في كتابه شرح السنة، وأكثر منه أتى بأقوال القاضي الفضيل بن عياض والإمام أحمد وعدد من الأئمة الكبار بأن من منهج السنة والجماعة الدعاء للسلطان للصلاح، الدعاء والدعوة للسلطان للصلاح، لأن في صلاحه صلاحا للناس وللأمة وإقامة للجهاد وإقامة للشعائر وكيد وضحك للكفار، والعكس بالعكس.
فلا مانع أن يدخل أهل العلم وأهل الفضل وأهل الوجاهة على الأمراء والسلاطين والرؤساء لنصحهم، لإبداء النصيحة لهم بطريقة شرعية، ولا يدخل لكي يسبهم أو يشتمهم أو يهزئهم، لا، هذا ليس من السنة. ومن كان في ريب من هذا فليراجع ما ذكره الإمام البربهاري في كتابه العظيم شرح اعتقاد شرح السنة للبربهاري، وكذلك ما أورده اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهنا عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام يدخل على الوالي اللي هو مروان بن الحكم ويخبره بهذا الأمر، وهذا أيضا يدل على فضل مروان بن الحكم وأنه يريد العلم وأن عنده شيء من الفقه، لأنه ناقش في هذه المسألة المهمة، ناقش عبد الرحمن بن الحارث هذه المسألة، فيدل على فضله وفقهه. أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. طيب لماذا أورد عبد الرحمن أو عزى الحديث خاصة لعائشة وأم سلمة، أو الإتيان بعائشة وأم سلمة في هذا الموطن هل له فائدة أم لا؟ الجواب له فائدة كبيرة جدا. طب ما هذه الفائدة؟ الفائدة أن هذا الأمر وهو كون الإنسان يكون جنبا من جماع لا يطلع عليه إلا النساء في البيت، ولا كيف سيعرف؟ لا يستطيع أحد أن يعرفه إلا من كان في البيت من أهله. ففي هذا فائدة مهمة، وهي أنه يرجع إلى النساء في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، وتقبل شهادتهن في ذلك، كالقابلة مثلا، المرأة اللي تولد في مسائل الولادة مثلا، والمرأة أيضا في مسائل الرضاع تقول أنا أرضعت فلانة أو أرضعت فلانا، يرجع إلى النساء في المسائل التي تختص بهن ويغلب عليهن مباشرتهن لهذه المسائل، فيرجع للنساء في هذا، يغلب عليهن يعني نساء مباشرتهن لهذه المسائل. فقال أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. كلمة من أهله هذه مهمة، حتى لا يقول واحد ممكن يدركه الفجر وهو جنب من احتلام، من احتلام، والاحتلام لا إشكال فيه، مع أن بعض أهل العلم يقول بأن الاحتلام ليس وارد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتمثل فيه الشيطان، والشيطان لا يأتيه في نومه أو في منامه، ولكن هذا الكلام ضعيف، لأنه قد ينزل الإنسان من غير رؤية شيء في المنام، قد يأتي الإنسان الإنزال في النوم من غير رؤية، لا يشترط أن يأتي الشيطان في كل حادثة، يعني قد ينزل الإنسان من غير رؤية. لذلك قال وهو جنب من أهله، ليبين أن هذه الجنابة من الجماع. قال ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم، إذن فيصح لمن أراد الصوم وهو جنب وطلع عليه الفجر أن يغتسل بعدما طلع الفجر ويصوم، ولا إشكال في صومه، وصومه صحيح. قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، يعني أريد أن تسمع أبا هريرة هذا الحديث، لأن أبا هريرة كان يفتي بخلاف ذلك. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر يعني ابن عبد الرحمن كره ذلك عبد الرحمن، يعني والده كره ذلك. لماذا كره ذلك؟ لأنه كان جارا لأبي هريرة، فلا يريد أن يدخل عليه ما يكره. وفي رواية أنه كان صديقا له، كان صديقا له، فلا يريد أن يدخل عليه ما يكره. فمشى عبد الرحمن بن الحارث وابنه واجتمع بأبي هريرة في أرض له خارج المدينة، اجتمع بأبي هريرة في أرض له خارج المدينة بذي الحليفة، مكان الآن موجود خارج المدينة، وفيه ما يعرف بمسجد الميقات، الناس تحرم منه، الذي يخرج من المدينة يريد الذهاب إلى مكة للعمرة والحج فإنه يحرم من هذا المكان المعروف بذي الحليفة، والناس تعرفه الآن بأبار علي، معروف الآن في هذا الوقت وقبل ذلك بأبار علي، لكن اسمه ذو الحليفة. وكانت لأبي هريرة أرض هنالك، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لن أذكره لك. يعني هو مش عاوز يقول له كلام مروان، لكن هو اضطر أن يقوله لأن مروان أقسم عليه أن يبلغ هذا الكلام أبي هريرة. فذكر قول عائشة وأم سلمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فأبو هريرة ماذا كان رده؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني انصاع للحق ورجع عن قوله، لكنه بين الدليل الذي قال به هذا الكلام وهذه الفتوى، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثني، أو كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهن أعلم، يعني النساء أمهات المؤمنين أعلم بما يدور في بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أمر الفراش، هن أعلم. فهذا يدل على فضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعلى رجوعه إلى الحق، وأنه رجع إلى الحق بمجرد علمه بالدليل، بمجرد علمه بالدليل. وهكذا ينبغي الإنسان إذا أفتى في مسألة أو تكلم في مسألة ثم ظهر له الدليل على خلاف ما قال، ينبغي له أن يتراجع وألا يستكبر، وألا يستكبر على الحق، لأن استكباره على الحق يعتبر افتئات على الشريعة، افتئات على الشريعة واستعلاء عليها. قال: حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم، وهن أعلم، لأن هذا من الأمور التي لا يطلع عليها غالبا الناس، وإنما يطلع عليها النساء في بيوتهن. وقال همام، همام ابن منبه الصنعاني وهو ثقة معروف، قال: همام وابن عبد الله بن عمر، وهو عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وهو أيضا ثقة، ورواية همام هذه وصلها الإمام أحمد، ورواية ابن عمر وصلها عبد الرزاق في مصنفه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. والأول أسند، يعني البخاري الآن يصحح الرواية الأولى، رواية عائشة وأم سلمة، يقوي هذه الرواية، يقول هذه أسند، يعني أقوى إسنادا من الرواية التي ذكر الفضل ابن عباس وأسامة ابن زيد. فخلاصة هذه المسألة أنه يصح الإنسان أن يأتي عليه الفجر وهو جنب من جماع، ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، وصيامه صحيح ولا إشكال في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الآداب الأدب مع أهل العلم، الأدب مع العلماء، التأدب مع العلماء، سواء كان من رجوعهم لأبي هريرة وترفقهم به في السؤال، وأيضا فيه من الأدب، وفيه من الفوائد الأخذ بخبر الواحد، الأخذ بخبر الواحد، وأن خبر الواحد إذا صح إسناده يصح الأخذ به في العقيدة وفي العمل، يعني في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات، خلافا لمن منع ذلك. إذا جاءت حديث صحيح ولو كان فرضا فإنه يصح لك أن تأخذه وتعمل به، سواء كان هذا في الاعتقاد أم في العبادات أم في المعاملات. ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.